بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء من مختصرات من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي نقف فيها حول نماذج ومواقف من سيرته عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة بسرد غزوة تبوك وما فيها من فوائد وعبر وأحكام وغيرها من المواضيع، أحب أن أنبه على أمر مهم كان لا بد علينا أن ننبه عليه، ولا بأس أيها الإخوة من التنبيه ومن النصيحة في دين الله جل وعلا. فإن طالب العلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى لابد عليه أن يتخلق بآداب العلماء في كيفية الطلب، وفي كيفية النقل، وفي كيفية الأخذ عن أهل العلم، حتى يكتب الله جل وعلا البركة والخير فيه. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يتعلمون الهدي والسمت قبل أن يتعلموا العلم، لأن الأدب هو أعظم ما يزين طالب العلم. ولا خير أيها الإخوة في طالب لا يتحلى بهذه الآداب العظيمة، والتي منها إصلاح الباطن بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وعقد العزم على طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يبتغي بهذا العلم غير وجه الله والدار الآخرة، لا عرض من أعراض الدنيا الزائل، ولا أن يشار إليه فيقال فلان متعلم أو فلان عالم، ولا أن يطلب العلم كذلك ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، وأن يحسن كذلك آدابه في جميع أقواله وأفعاله. ومن أعظم الآداب أيها الإخوة التي يحصل فيها التفريط لدى كثير من طلبة العلم للأسف الشديد، خاصة في زماننا هذا، أنهم لا يلزمون التثبت في الأخبار، فتجد أن الواحد منهم ينقل الخبر من دون أن يتثبت منه إلى الشخص والاثنين والثلاث، بره المجموعة كما يقال من الأعداد، وهو لم يتنقل في خبره وفي مقولته ذلك. هذا أولا. أو أن ينقل الخبر للأسف الشديد ويسيء فهم هذا الخبر، فتجد أنه يحمل بعض الكلام ما لا يتحمله، ويقول إن الملقي أو إن الشيخ أو إن طالب العلم قصد بكلامه كذا وكذا وأراد به كذا وكذا، ويأخذ يحمل الكلام ما لا يحمله، ويسيء الظن بهذا الملقي أو يسيء الظن بهذا العالم أو بهذا الشيخ، وهذا لا ينبغي. فطالب العلم إن لم يحسن الظن بالمتعلمين، وإن لم يحسن الظن كذلك بالعلماء، لا يستفيد منهم. بل إن طالب العلم إن لم ينقي قلبه من الحسد ومن الحقد ومن الضغينة ومن غيرها من أمراض القلوب التي تعتري كثيرا من طلابه، فإن الله جل وعلا لا يكتب البركة ولا يكتب الخير له، وتجد أنه يتقلب في السنين تلو السنين وهو لم يحصل شيئا. وما ذاك أيها الإخوة إلا بسبب عدم اعتنائه بصلاح الباطن وصلاح الظاهر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا ذلك أنه قد وقف في مواقف كثيرة وتأكد صلى الله عليه وسلم من الأخبار حتى لا يتهم الناس جزافا وحتى لا يقع صلى الله عليه وسلم في الخطأ، فالله جل وعلا قد أدبه من فوق سبع سماوات، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا؟ فتبينوا. نعم، الإنسان يتبين ويتثبت حتى لا يقع في مورد الخطأ. وهذه السيرة النبوية ليس المقصود منها دراسة الأحداث التاريخية كما يظن كثير من الإخوة، لا، ليس المقصود منها دراسة الأعداد والأزمنة وما وقع فيها، بمثل ما المقصود منها أن نقف عند هذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وحللها. يا طالب العلم، قف عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم واستبصر وانظر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وتصرف هنا، وحاول أن تطبق هذه الآثار وهذه الأخبار على ما تجده وتواقعه وتعاصره في حياتك اليومية، فإنك بإذن الله جل وعلا ستستفيد وتفيد غيرك بإذنه سبحانه وتعالى. وصل الكلام بكم أيها الإخوة في حديثنا عن غزوة تبوك. هذه الغزوة وقعت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببها أيها الإخوة للعلماء فيها عدة أقوال. من تلك الأقوال أن المقصود منها إلقاء الرعب في قلوب كثير من الأعراب وغيرهم، خاصة في الجهة الشمالية وما حولها من القبائل، وإلقاء الرعب كذلك في الروم وما حولهم الذين كانوا يجهزون الجيوش لغزو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيها الإخوة، هذا قد ذكرناه، أن فتح مكة الذي فتح الله جل وعلا به على نبيه قد لفت أنظار كثير من الأعراب، ولفت كذلك أنظار الروم وما حولهم لغزو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع كما يقال في هذه البرهة من الزمن أن يوحد الجزيرة العربية على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل أن سبب الغزو أيها الإخوة، وهذا سبب ثاني أو ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نما إلى علمه أن الروم قد تجهزوا لغزوه عليه الصلاة والسلام في المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في هذا الوقت العصيب حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم مسيرهم ويباغتهم كما يقال في عقر دارهم. هذه الغزوة وقعت في السنة التاسعة من هجرته عليه الصلاة والسلام، وقد وقعت كما يقال في وقت عصيب، ألا وهو وقت الصيف، والصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون الزروع وينتظرون الثمار وجنيها وينتظرون الظل والماء البارد في شدة الحر، لا أن يأتيهم الأمر بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكان أمر الله جل وعلا لنبيه بالخروج، فندب النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. وهنا أيها الإخوة لا بد أن نعلم أن الله جل وعلا قد يبتلي المؤمن في حياته الدنيا بعدة ابتلاءات ليمحص الله جل وعلا أهل الإيمان، وليظهر الله جل وعلا النفاق والشرك والكفر به سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي حصل، فظهر أهل الإيمان والتوحيد وبرزوا، وظهر كذلك المنافقون وبرزوا، وجاء المعذرون من الأعراب ليقدموا عذرهم بين النبي صلى الله عليه وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يعتذر بنسائه، ومنهم من يعتذر بأمواله، ومنهم من يعتذر بصحته، ومنهم من يقدم أعذار ما بين صادق بها وما بين كاذب، والله جل وعلا يعلم الصادق من ماذا؟ من الكاذب. النبي عليه الصلاة والسلام حض الصحابة على تجهيز الجيش، والصحابة رضوان الله عليهم قدموا أموالهم وزروعهم وثمارهم لله سبحانه وتعالى، ولقد برز ذو النورين عثمان بن عفان، هذا الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة، جهز جيش العسرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم أيها الإخوة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه رضي الله عنه قدم أنفس أمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا فقد غزا. لا شك أن المشاركة في تجهيز الجيوش أجرها عند الله جل وعلا عظيم، وأنتم تعلمون ما جاءت به الأخبار وما روت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل تجهيز الجيوش وتقديم العتاد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 30,000، وقيل أقل وقيل أكثر. ونحن ننبه أيها الإخوة دائما الأعداد تجدون أنها محل خلاف لدى العلماء السيرة، لأن موردها النقل، وحقيقة هذا التعداد دائما ما يكون تقريبيا من لدن من يقرب في قضية التعداد، ولا يستطيع أحد أن يجزم أنه بهذا العدد لا يزيد ولا يقل، إنما هذا مجمل ما يتوارد عليه أهل السيرة رحمة الله وتبارك عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف محمد بن مسلم الأنصاري على المدينة كما استخلف علي بن أبي طالب على أهله رضي الله عنه. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ديار ثمود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ديار عذاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء عنها. المنافقون أيها الإخوة كان لهم في هذه الغزوة وفي غيرها من الغزوات مواقف كثيرة. الله أيها الإخوة أن يؤتى الإسلام من كما يقال من ظهره، أو يؤتى الإسلام من الخلف. هؤلاء كانوا يدخلون في صفوف المسلمين ويتظاهرون بالإسلام، وللأسف الشديد هم أشد كما يقال ضررا على الإسلام من الكافر الظاهر الذي يؤمن شره وتؤمن بوائقه كما يقال، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام. لقد سمعنا أيها الإخوة فيما قبل موقفهم في غزوة أحد، وكيف أنهم رجعوا بثلث الجيش كما جاءت بذلك الأخبار، وسمعنا كذلك موقفهم في غزوة الخندق، وكيف أنهم كانوا لا يريدون الخروج وحاولوا أن يثبطوا همم الصحابة، ورأينا موقفهم كذلك في غزوة المصطلق والمريسيع التي تكلموا فيها في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كيف تكلموا في عرضها رضي الله عنها، وأحدثوا جرحا غائرا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الحادثة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني في رجل قد آذاني في أهلي. هذه هي مواقفهم. ورأينا كذلك مواقفهم في غزوة تبوك التي جاءوا فيها إلى الصحابة وقالوا: إنه لا طاقة لكم بقتال أو جلاد بني الأصفر، أتظنون أن قتالهم بمثل قتال العرب؟ وقبل ذلك كانوا يقولون: ليخرجن الأعز منها الأذل، وكانوا في عدة مواقف كذلك يحاولون التحريش بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقفهم في الزمن الماضي، ومواقفهم كذلك في الزمن الحديث. ما يجدون ثغرة ولا يجدون كما يقال فتحة أو باب لينالوا منه في الطعن في دين الله جل وعلا، إلا ظهروه والله سبحانه وتعالى أنزل صورة عظيمة فضح فيها أستارهم، وأظهر الله جل وعلا مكنون حقد قلوبهم، وأظهر الله جل وعلا كذلك دسائسهم ومؤامراتهم ليعرفها المؤمنون وليحذروا منها. وبين الله جل وعلا علاماتهم، وبين الله جل وعلا أماراتهم لتتضح وتظهر لكل ذي عقل رشيد ولب كما يقال سديد. النبي صلى الله عليه وسلم جهز هذا الجيش وتقدم إلى تبوك، وهنا أيها الإخوة خاف الروم وخاف غيرهم من الأعراب لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا قهقرة كما يقال، وأعطوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن يد وهم صاغرون، ورد الله جل وعلا نبيه غانما بغنائم كثيرة. ألقى الله جل وعلا الرعب على الأعراب ومن حولهم في هذه المعركة، وحصل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من توطيد أركان حكمه عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب. وهنا أيها الإخوة حصلت قصة مشهورة عظيمة، ألا وهي قصة كعب بن مالك والثلاثة والاثنين الذين كانوا معه، وهم مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الله جل وعلا أنه تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ماذا؟ إلا إليه. نعم أيها الإخوة القصة طويلة، ممكن أن ترجعوا إلى محلها في كتب الصحاح والمسانيد، وفيها يظهر أيها الإخوة عظيم أثر الصدق. فالله جل وعلا في نهاية الآية قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهؤلاء صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا في تقديم العذر، بل بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم حالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم برهة من الزمن، بل وأمر الناس بهجرهم وضاقت عليهم الأرض كما ذكر الله جل وعلا، وذكر ذلك كعب بن مالك قال والله لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت كذلك علينا أنفسنا. تخيلوا أن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه، وأن يهجره الناس حتى أهله وقرابته، لا شك أنها محنة وابتلاء، ولكن الله جل وعلا ختمها لهم بمآلي الصدق وأهل الصدق. انتهت هذه الغزوة أيها الإخوة، وهي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن عدد الغزوات التي غزاها رسول الله 27 تقريبا، 27 غزوة ما بين سرية وغيرها، وبعضهم ذكر قرابة 28 تقريبا، وبعضهم ذكر 29 غزوة. والسبب في هذا الاختلاف أن بعض العلماء من السيرة يعتبر هذه سرية، وبعضهم يعتبر هذه غزوة، وبعضهم يقول أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لم تكن فعلية، وهنا مشاركته كانت فعلية، فاختلفت أنظار العلماء، ولأجل ذلك اختلفوا في تعدادها، ولكن هذا الذي ذكرته لكم هو الأشهر من أقوال أهل السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله جل وعلا عليه الحج في هذا العام، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، وأمره كذلك أن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت ماذا؟ عريان. وقد كانت حجة أبي بكر الصديق هي بمثابة التوطئة والتمهيد لحجة الوداع التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهنا أيها الإخوة جاء مقدم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم ودخولهم في دين الله جل وعلا أفواجا، ومنهم وفد بني تميم ووفد بني عامر ووفد بني حنيفة ووفد بني طي ووفد عبد القيس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفد الأشعريين ووفد بني فزارة ووفد بني أسد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها من الوفود الكثيرة التي ذكرها علماء السيرة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة جاءت حجة الوداع التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالحج كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله فيما رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحج فاجتمع الناس عن يمينه وشماله صلى الله عليه وسلم كلهم يتحرى أن يحصل على الخير العميم والفضل الكبير بمرافقته عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بها أن يطهر القلوب وأن يجمع النفوس على توحيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا المقام العظيم خطبة الوداع المشهورة والمعروفة لديكم وهي خطبة يوم عرفة، والتي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرمة مكة وأن الله جل وعلا قد حرمها منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، وأنه لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيها الحقوق، فبين حق الله جل وعلا بالتوحيد، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الربا، وقال إن أول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذلك دستور هذه الأمة، وبين فيها المعالم، فبين حقوق الرجل وبين حقوق المرأة، وأوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. مدرسة أيها الإخوة، مدرسة إيمانية عظيمة هذه الخطبة، في كل سطر منها فوائد وعبر لا تنتهي أيها الإخوة، ولو أراد المرء شرحها والوقوف عند أسرارها ومغازيها لما انتهى. فهذه الخطبة كما ذكر جمع من أهل العلم أنها جامعة وافية كافية لمعالم الدين، وبين الله فيها وأنزل الله فيها قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وختم النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوله: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى السماء. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم وجه السؤال إلى الصحابة، قال: أنتم عني سائلون، فماذا أنتم قائلون؟ والصحابة شهدوا له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونحن أيها الإخوة نشهد ونشهد الله جل وعلا بذلك أنه ما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذرها منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بين التوحيد ومعالم الشرك، وبين كذلك صلى الله عليه وسلم دينه العظيم. فالخير كل الخير في اتباعه، والشر كل الشر في تنكب صراطه عليه الصلاة والسلام. وهذه شهادة الله وشهادة صحابته عليهم الصلاة والسلام، وشهادة المؤمنون والمسلمون الذين اتبعوه وساروا على دربه بأنه قد بلغ هذا الدين. ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهنا أيها الإخوة بدأ دنو أجله عليه الصلاة والسلام أن يقترب، وهو قد علم ذلك وشعر به صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا أولا عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الآية العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرددها في آخر حياته، وهي كما يقول ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: فيها إشعار بدنو أجله عليه الصلاة والسلام وانتقاله من هذه الحياة الدنيا. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وكذلك عرض عليه جبريل القرآن 2 مرات في كل عرضة يراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذه من الأمارات على دنو أجله صلى الله عليه وسلم. قد ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأمارات من تلك أيها الإخوة أنه خرج إلى أهل أحد وسلم عليهم كما يقول الصحابة كالمودع لهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لما يقف على قبر حمزة ويقف على قبر مصعب بن عمير وغيرهم من الصحابة الذين بذلوا بذلا عظيما في غزوة أحد، يقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ثم يخطو صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى المدينة، وكان يذهب صلى الله عليه وسلم كذلك إلى البقيع ويستغفر للمؤمنين في هذا المقام العظيم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وقف على قبر فبكى حتى ابتل الثرى كما نقل ذلك الصحابة من بكائه عليه الصلاة والسلام، ثم وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى كالمودع لهم. وهنا بدأ أيها الإخوة يشتد المرض به صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا من آثار السم الذي احتساه في يوم خيبر كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه يوعك كما يوعك الرجلان منا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من البقيع على عائشة فوجدها تشتكي تقول: ورأساه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه يا عائشة. وما ذاك إلا من الألم الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ما زلت أجد أثر الطعام الذي أكلته في خيبر. نعم أيها الإخوة، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي به. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بجيش أسامة بن زيد إلى الشام، وأمر صلى الله عليه وسلم بإنفاذ هذا الجيش، وهذه وصيته عليه الصلاة والسلام التي طبقها الصحابة. وأمر صلى الله عليه وسلم كذلك بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي قرة عيون الموحدين والتي هي رأس هذا الأمر وعموده كما يقال الصلاة. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ يردد ويوصي بهذه الصلاة، فأين حال المسلمون؟ أين حال المسلمون في هذا الزمن من هذه الوصايا النبوية المحمدية؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقى يوما المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين هذه الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا ما المراد بهذا العبد وماذا يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن عبدا خيره الله بين هذه الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فهمها صاحبه وأنسه وحبيبه أبي بكر الصديق الذي صدقه حين كذبه الناس وآواه وزوجه ببنته. هذا الصديق قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وقد بكى وتأثر. والصحابة لم يفهموا، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلل في قلب أبي بكر وفي روحه وفي عروقه وفي قلبه. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. سدوا جميع الأبواب إلا باب أبي بكر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسألك حاجة. وسألته ثم قالت له: إن جئتك ولم أجدك من العام القادم، قال: فأتي أبي بكر فإن عنده ما تحتاجين. وكأنه صلى الله عليه وسلم يومئ، بل يشير إشارة لا خفاء فيها لمن كان له عقل سديد ولب رشيد، أن خليفته بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما شرقت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضوان الله وتبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، وكان صلى الله عليه وسلم يغمى عليه ثم يلقى عليه بالماء، وكان صلى الله عليه وسلم كلما يجد راحة وكلما يجد قوة وشدة منه يخرج إلى الناس فيصلي بهم، فإن لم يستطع صلى صلى الله عليه وسلم جالسا، وإلا تم بأبي بكر كما تم به غيره من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول وفي صلاة الفجر أيها الإخوة بالذات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألقي عليه صلى الله عليه وسلم بقرب الماء، ووجد من نفسه الراحة ووجد من نفسه الأنس، فأراد أن يخرج على الناس. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم وكشف الستار، فرأى الصحابة رضوان الله عليهم، رآهم وهم مصطفون في الصف ومتلاحمون على قلب رجل واحد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة دعوته وثمرة جهاده وثمرة صبره وثمرة نصائحه وتوجيهاته. رأى الصحابة وهم مصطفون ومرتصون في الصف، فاطمأن صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من هذه الحياة الدنيا وقد خلف رجالا، وقد خلف علماء، وقد خلف صحابة يتكأ عليهم ليبلغوا هذا الدين. تبسم صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن لن يقبض الله روحه إلا وقد أدى هذا الدين وبلغه كما أمره الله سبحانه وتعالى. وها هي ثمرة دعوته عليه الصلاة والسلام يراها أمام عينيه، فآن له أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وهو مطمئن. والناس أيها الإخوة لما رأوه عليه الصلاة والسلام فرحوا واستبشروا، بل كما جاءت الروايات فتنوا في صلاتهم وبدأوا يتراجعون، وبعضهم بدأ ينظر إلى الخلف استبشارا منهم بأن محمد بن عبد الله سيخرج عليهم وسيصلي معهم، وهو صلى الله عليه وسلم قد عوفي وما علم هؤلاء أن هذه هي آخر نظرة ينظرون فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لن يروه بعدها إلا بعد أن يجمعهم الله سبحانه وتعالى بهم في الحوض الموروث وفي اللقاء الموعود، ألا وهو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. والصحابة لما فعلوا ذلك حبا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة واشتد به المرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في قربة ثم يمسح بها وجهه ورأسه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، يرددها صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليه قميص فإذا اغتم بها كشفها وهو يقول: لا، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. دعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإلى التحذير من التعلق بالقبور والتعلق بالأضرحة والتعلق بغير الله جل وعلا. وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فتأ يدعو إلى التوحيد منذ أول يوم بعثه الله جل وعلا إلى آخر رمق فيه، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل خيره بين أن يكون ملكا من ملوك الأرض وبين أن يكون عبدا فقيرا يقبض الله جل وعلا روحه وينتقل إلى الدار الآخرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الله والدار الآخرة. فآخر ما سمعت منه عائشة رضي الله عنها: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وكان يشير بيده عليه الصلاة والسلام. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، أي فيموت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولها من يقول: أفيموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجر امرأة زانية، في حجر امرأة فاجرة، في حجر امرأة لا تتقي الله جل وعلا ولا تطيعه؟ فليتق الله جل وعلا هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة وقد أذن له، وما ذلك إلا لحبه عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة الصادقة العفيفة الطاهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات. لما بلغ الصحابة رضوان الله عليهم الخبر ما صدقوا، وما تكاد قلوبهم أن يطرق مسامعها هذا الخبر الجلل. عمر رضي الله عنه يقول: والله لأضربن عنق رجال يزعمون أن محمدا قد مات، ما مات محمد، بل انتقل إلى ربه كما انتقل أو ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. ويأتي هنا قلب الصديق الجأش، يأتي قلب هذا الإمام الصديق ليستوثق الخبر ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الثوب عنه صلى الله عليه وسلم ويقبله ويقول: رضي الله عنه، فداك أبي وأمي، لا يجمع الله لك موتتين. واحتضنه رضي الله عنه كالمودع له صلى الله عليه وسلم. ينظر أبي بكر إلى محمد بن عبد الله ويتذكر أيها الإخوة هذه الأيام العظيمة التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه فيها، ثم انطلق بعد ذلك إلى الناس وعمر يهدد ويتوعد وطلب منه الجلوس، ثم رقى المنبر وقال أيها الإخوة وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما تلا أبو بكر هذه الآية علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وانهارت قلوبهم وجثوا على ركبهم، وكان الخبر كالصاعقة عليهم، لم يكونوا يتوقعوا أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقد انتقل إلى ربه، وعمره 63 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم 23 نبيا ورسولا، و40 منها قبل النبوة، فصلوات الله وتسليماته عليه. دفن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء، صلت عليه الملائكة، ثم صلى عليه الرجال، ثم صلى عليه النساء، وألحد صلى الله عليه وسلم. والأخبار الأخرى في وفاته مشهورة معلومة لديكم، حسبكم منها قول عائشة رضي الله عنها لأنس: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء، كيف لا يحصل هذا الظلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو النور، نور التوحيد الذي سطع صلى الله عليه وسلم على هذه المدينة، والتي أشرق الله جل وعلا بنور دعوته مشارق الأرض ومغاربها، وها نحن نتفيأ بفضل من الله جل وعلا آثار دعوته عليه الصلاة والسلام وآثار توحيده. فالله الله أيها الإخوة، من النهل من سيرته والتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام ومحبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على محبة الأهل والمال والنفس، وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وتمثيل سنته في جميع أقوالنا وجميع أفعالنا وجميع مراداتنا كذلك. عل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته، وأن ننال بفضله وكرمه ومنته شفاعته يوم القيامة، ونشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. كم أوصيكم أيها الإخوة بكثرة دراسة هذه السيرة والنظر فيها، والنظر في أقوال وسير وما سطره العلماء من سيرته عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ففيها والله الخير، وفيها والله النور، وفيها والله ما ينفع العبد في دينه وفي دنياه. ولا نتنكب أيها الإخوة كما تنكب كثير من الناس لسيرته عليه الصلاة والسلام، انشغلوا بهذه القصص وبهذه الأفلام وبهذه التراهات وبزغارف هذه الحياة الدنيا عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رفع النبي صلى الله أن النبي نص السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله، أما الآن نرى الشرك في كل مكان ورى من يطعن في أم المؤمنين ونحن جلوس. أولا، انتشار الشرك أيها الإخوة سببه شيء واحد، ألا وهو الجهل أولا بدين الله جل وعلا. فهؤلاء الذين يرتكبون هذه المحرمات سبب إنكارهم هو الجهل. والسبب الآخر تقاعسنا نحن كذلك عن دراسة التوحيد. قال ونحن جلوس، لا، نحن لن نجلس. وعلماء التوحيد لم يجلسوا بل ألفوا وبينوا ووضحوا وكذلك دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إنما تقاعس المسلمون عن باب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبسبب هذا التقاعس انتشر هذا الشرك. فليكن كل واحد منا مشعلا من مشاعر الخير ومشكاتا للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وأما من يطعن في أم المؤمنين فالله جل وعلا قد تكفل بحفظ عرض نبيه صلى الله عليه وسلم وقد افتضح ولله الحمد وكشفت أستاره وبان عواره وحسده وحقده، وبين العلماء كذلك موقفهم منه وأنه خارج عن دين الله سبحانه وتعالى غير داخل فيه. فكل من يطعن في عرض عائشة كما بينا ليس من الإيمان في شيء. أين نجد خطبة حجة الوداع؟ موجودة لو رجعتم إليها في حديث جابر الذي رواه الإمام البخاري ورواه مسلم، ورجعتم إلى جميع من ذكر حجته عليه الصلاة والسلام يذكر فيها نص حجة الوداع كاملا، تستطيعون أن تقرأوها وأن تستفيدوا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها نصائح في جانب الدنيا والدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد. ولا أنسى أيها الإخوة أن أشكركم وأشكر جميع من حضر وحث على هذه الدورة ورغب فيها، كما أشكر أيها الإخوة الجنود المجهولين كما يقال الذين تعبوا وسهروا في إعداد هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون محطة لمحطات أخرى ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، فلهم في ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى والثناء الحسن، وجعل الله جل وعلا ذلك في ميزان حسناته. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.